بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: سنن الفطرة. قد اختار الله سنن الأنبياء عليهم السلام وأمرنا بالاقتضاء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم، وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة. يعني وكأنها سميت سنن الفطرة لأنها من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إذ أنها جاء بها جميع الرسل ودعوا على اختلاف شرائعهم. الرسل أتوا بعقيدة واحدة مع اختلاف في الشرائع، ولكن تجد أن هذه السنن الفطرة أتى بها جميع الأنبياء، فذلك كأن الله عز وجل جعلها من فطرة الإنسان الموحد الذي يريد الله واليوم الآخر. فمن هنا يعني جاء هذا المعنى. يقول: الختان، وهو قطع الجلد التي تغطي الحشفة، أي بالنسبة للرجل، لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، هذا بالنسبة إلى الرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها، وهو سنة قديمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. وهنا اختلف العلماء في تفسير القدوم، هل هو آلة النجار أم موضع كان اسمه القدوم، يعني هذا اسم لمكان، أم أنه الآلة اللي هي بيستخدمها النجار. المهم أنه عليه السلام اختتن في هذا الوقت. ومذهب الجمهور أنها واجب، ويرى الشافعي استحبابه يوم السابع. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوب. ابتداء، العلماء اختلفوا في شأن الختان، هل هو واجب أم سنة؟ اختلفوا في شأن هل هو واجب أم سنة؟ فالأصل في أن بعض أهل العلم قال أنه سنة مستحبة وليس بواجب، وبعضهم قال بل هو واجب، والأدلة على الوجوب أظهر وأقوى، إذ أن من الأدلة على ذلك أن أولا إبراهيم عليه السلام الذي قال الله في شأنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة. قال العلماء: ما كان ليكلف نفسه هذا الجهد وهذه المشقة في مثل هذا السن إلا الواجب، يعني لو كان مجرد أمر مستحب مع بلوغ هذا السن فكذا. ولماذا ترك الأمر إلى أن بلغ هذا السن، إلى أن بلغ 80؟ لأنه لم يخبر به إلا في هذا الوقت، والشرائع تأتي بالنسبة للرسل على التدريج. فلما أوحي إليه بوجوبه مثلا يقال هذا، قد يقال هذا، فإذا به اختتن أول ما علم، أو أول ما علم بالوجوب. فإذا كون أخر لهذا السن ليس بحجة لمن يقول بأنه مستحب. عند عمدة الذين يقولون بمستحب قال إنه تركوا إلى 80 سنة، فقيل لا، لما أتى الأمر فعل، وما كان ليتكلف هذه المشقة إلا الواجب. ومعلوم أن العرب كانت مشهورة أصلا بالختان، وجاء الرسول على إقرار ذلك صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون في قصة أبي بكر الصديق لما قال للرجل المتجرئ على الرسول: يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، فدل أن المسألة منتشرة سواء من الرجال أو للنساء، وجاء إقرارها في الشرع. فهذا بالنسبة للوارد في هذا الباب. من هذا المعنى ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الختان بالنسبة للرجال، أنا أتكلم الآن على الرجال، بالنسبة للرجال الواجب، الختان بالنسبة للرجال واجب. قالوا أن إبراهيم ما كان ليتكلف هذه المشقة في مثل هذا السن إلا لواجب.
صلي على محمد.
ما كان يتكلف مثل هذا المشقة في مثل هذا السن إلا لواجب. فهذا ده الثاني. فهذا بالنسبة للورث في هذا الباب. وفي حديث آخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، قاله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. مختلف في تصحيحه، وابتداء تصحيح له وجه قوي. فهذا بالنسبة لهذا، فهذا أمر صريح بمسألة الختان أيضا لهذا. ثم هو وارث في سنن الفطرة. بالنسبة للنساء، ورد في الباب أحاديث تحسن بشواهدها على خلاف بين أهل العلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمن تمتهن هذه المهنة: أشمي ولا تنهكي. أي أن، ولذلك كل من يعترض على ختان النساء إنما يعترض على الطريقة وليس على الأصل. فالأصل في هذا الباب، أما ادعاء من يدعي أنه ليس من الشريعة فقد أتى أهل الإسلام بما لا يعرفون. وفي الباب رسالة لطيفة للشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، شيخ الأزهر الأسبق، ألف فيها لما أول ما أتى في النظام البائد مؤتمر السكان الذي كان يريد أن يأتي ويهدف لمنع الختان مطلقا، فكان من ضمن كلامه في هذه، ألف رسالة في هذا الوقت متحديا بها يعني التيار أو الهجمة الشرسة في ذلك الوقت، وقال: من قال ذلك فقد أتى أهل الإسلام بما لا يعرفون. ولا نعرف أحدا من العلماء أنكره، إنما الخلاف بين العلماء هل هو واجب ولا مستحب. أما أن يقال أنه ليس من الشرعة فهذا لا يصح أبدا، ولم يقل به أحد من فقهاء الإسلام قاطبة. وقال: من أراد منع ختان النساء مع من الناس فيه في الواقع المعاصر من اختلاط في وسائل المواصلات وفي غيرها فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا أيضا كان من ضمن كلام الشيخ جاد الحق، رسالة لطيفة طيبة يعني يرجع إليها في مثل هذا الباب. اسمها الختان. الختان إن شاء الله حاول أن نصورها لكم أو نجيبها لإخوة لو كانت متوفرة إن شاء الله. فالشاهد، لكن ملخص الإشكالية هنا في هذا الباب أن منهم من أوجبه، ومنهم من رأى أنه سنة، ومنهم من رأى التفصيل. التفصيل ابتداء نتكلم على الطريقة، الاعتراض على الطريقة. إذا كان الجزء الذي يقطع وهو جزء من البذر بالنسبة للمرأة صغيرا فيمرر عليه فقط للسنة، لكن لا يقطع منه شيء، لأن العلة هي التقليل فقط وليس هكذا. ولذلك ده معنى أشمي من الإشمام، يأخذ إيه، شفتوا انتوا الاشمام والروم في بتدي له بعض ايه، بعض حركه الاشمام، بعض حركه، فخدت بالك. ففي هذه الحاله وبيكون في الضم بس اللي هو بعض الحركه، ولا في الضم والكاس، الروم في الاثنين ثلثين، في الضم والكسر. ايوه الاشمام في الضم فقط، فازاي اقول لك الاشمام في الضم فقط، دي له بعض ضمه خفيفه. فشفت دي، فناخذها معنى، انا بقول الكلام ده ليه، لان اشمي فتبقى ايه يعني بعض جزء صغير جدا. فاذا كان هو في الاصل خلقته صغيرا فلا يؤخذ منه. هل على ذلك ترد اي اشكاليه تضر بالمراه؟ ابدا لا يرد على الطريقه اشكاليه. اذا كل من يتكلم على اضرار الختان انما يتكلم عن من يختن النساء بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من اتبع الطريقة الصحيحة في هذا الباب ففي هذه الحالة ليس فيه إشكالية بالنسبة لهذه المسألة. ويبقى الخلاف بالنسبة لختان المرأة معتبر بين كونه سنة وبين كونه واجبة، إذ الأمر يعني فيه هكذا. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى التفصيل، وأنه إذا كان حال المرأة يضر بها كأن تكون في بلاد فيها برودة شديدة، برودة شديدة زي الناس بتوع روسيا وبتوع الشيشان وبتوع فهذا الختان يضر بالمرأة في حال مع زوجها في هذا الباب، في هذه الحالة له ألا يفعل. وإن كان في البلاد الحارة أو البلاد المعتدلة فيبقى الأمر على الخلاف الدائر بين الوجوب والاستحباب بالنسبة لهذا الباب. وعلى كل الختان يستحب استحبابا شديدا وهو من سنن الفطرة. الاستحباب ونتف الإبط سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والنورة، يعني أي شيء يزيل الأثر، أي شيء يزيل الأثر يشيل الشعر اللي هو شعر العانة، تقليم الأظافر وقش الشارب أو إحفاؤه. وبكل منهما وردت روايات صحيحة، ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هذا أيضا وارد. ماشي الحال. يبقى إذن الوارد في هذا الباب لو كما ترون الروايات الواردة في الشارب هي إحفاء الشارب، إحفاء الشارب. ورد في بعض طرق حديث الفطرة وحلق الشارب، بلفظ وحلق الشارب هذا اللفظ شاذ لا يثبت، لا يثبت في الحديث حلق الشارب، إنما الوارد باللفظ الصحيح إحفاء الشارب. وفرق بين الحلق والإحفاء، إذ الحلق هو الإزالة بالموس تماما، أما الشارب الإحفاء فهو المبالغة في التقصير، زي يحلق زيرو كده، شفت بالمكنة زيرو ده اسمه إيه؟ لا، إحفاء. مش معنى التقصير انه شديد انه اسمه حلق، الحلق اللي هو بالموس. لان كان بعض الاخوه في كنا في العمره معانا بعض الشباب كده، قال لك بدل ما كل واحد يحلق، هاي واحد تطوع يشتري مكنه يعني وايه ويحلق للفوق كله، فجم يسالوني فقال نحلق يعني وبالمره يلم ثمن المكنه يعني. فالشاهد فسألوني فقلت لهم: وإذ إن فعلتم فأنتم يعني قصرتم ولم تحلقوا، مع أنه أحلقها على أقل درجة. ليه؟ لأن أقل درجة من مكنة الحلاقة إنما هي حلق وإنما هي تقصير، لأن الحلق ينبغي أن يكون بالموت، والأفضل هو مسألة الحلق. هذا بالنسبة لهذا الباب. فإذا هنا أيضا برضو ينبغي أنه يراعى هذا، حلق الشارب لم يصح فيه نص صريح، إنما الوارد إحفاء الشارب، والإحفاء أحفو الشوارب. اختلف العلماء في مسألة الإحفاء، هل المقصود بالإحفاء هل هو مجرد إزالة الزوائد أو أنه المبالغة في التقصير؟ فالأقرب اللي هو يصح في الناحيتين اللي هو إزالة الزوائد مع أو المبالغة في التقصير، لكن لا يصل إلى مرحلة الحلق. والإمام مالك أنكر مسألة حلق الشارب بالكلية، بل كان له يعني رأى رأيا شديدا في هذه المسألة، فكان يرد شهادة من يحلق شاربه بالكلية. فده كان يعني فعل الإمام مالك ورأي الإمام مالك في هذا الباب. وعليه فنحن يعني نرى أن الأقرب عدم حلق الشارب بالكلية، إنما هو المبالغة في التقصير أو إزالة الزيادة. وفي حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان. بس اللي قال الحلق من العلماء اعتمد على رواية وحلق الشارب، اعتمد عليه. ومن يفعله من العلماء فإنما يعتمد على تصحيح رواية حلق الشارب، لأن ظاهر إسنادها الصحة، لكن إذا درستها دراسة مقرنة من الناحية الحديثية فستجد أنها رواية شاذة بهذا اللفظ، ودي طبعا يتميز في أهل الحديث عن غيرهم لمعرفة الألفاظ المعلولة، فهذه مسألة غاية في الأهمية. طيب، فلا يتعين، يبقى إذن خمس من الفطرة: استحلال والختان وقص الشارب ونسف الإبل وتقليم الأظافر. فلا يتعين منهما شيء وبأيهما تتحقق السنة؟ فإن المقصود ألا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا تجتمع فيه الأوساخ. وعن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ثم إن في تشبه كذلك ببعض الديانات، بعض الرهبان والقساوسة بيتعمد إطالة الشارب في هذا. مش عارف يتكلم بقى ولا بلاش. وتلاقي في الجيش يشيب لك الراجل يشنب بس لازم يحلق. طب ما تسيبه دقنه وحلق بشرب عكسها له ليه؟ او تلاقي بعض الناس بعض العادات بعض القوائد كده يربيه كده لغايه ما يطلعه ويقول لك برم شنباته ده. ده يتحلق ده خلاف السنه. خدت بالك؟ ليس منا مقصود ليس على نهجنا، ليس على طريقتنا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود. فهذا المقصود بليس منا ليس على نهجنا، المقصود بليس منا ليس على طريقتنا، وليس المقصود انه خرج من دين الاسلام. يقول: ويستحب الاستحداد، الاستحداد اللي هو إزالة شعر العانة. يقول: ونتف الإبط. طب نتف الإبط لو تعود الشاب منذ البلوغ على نتف الإبط هيبقى هين عليه. ليه؟ لأن نتف الإبط مع الشعر البسيط دي يجعله الأمر سهل هين. لكن إذا استسهل مع بداية بلوغه وبدأ يحلق الإبط فبيتربى الشعر جذور فيصعب عليه بعد ذلك مسألة النتف. على كل العلة هي الإزالة، فإن كان يصعب عليه النتف فيجوز إزالته بأي وسيلة من وسائل الإزالة. وذلك مصنف أشار إلى ذلك بأنه يصح حتى بالنورة، النورة اللي هي الحلاوة، الحلاوة دي هذه الحريم دي وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس. فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة، يولد فيها ضيقا وكآبة. وقد رخص أو ترك هذه الأشياء إلى الأربعين، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لتركه بعد ذلك، لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. خلي بالك ده حد الأعلى اللي هو 40 ليلة. فلذلك استحب أن يكون ذلك مبكرا كل أسبوع مع الطهارة للجمعة مثلا، هذا أفضل، مع غسل الجمعة، مع كذا، مع كل أسبوعين إلى آخره. هذا الباب. فهذا بالنسبة لمسألة مسألة تقليم، لمسألة إزالة الشعور يعني. التوقيت للاستحباب، ويكره أن يزيد على 40، لأن الحديث لا يفيد وجوبا، إنه وقت لنا فقط. ثم هو في الأداب فهو يستحب له ألا يزيد على 40، يستحب أن يفعله قبل 40، ويكره أن يترك الشعور إلى ما بعد 40. وده طبعا لو نظرنا إلى هذا نجد أن الإسلام في مسألة الاهتمام بالنظافة الشخصية من سلوك المسلم مع نفسه، الاهتمام بالنظافة الشخصية. شوف أو يعني بيّن أنه ينبغي على كل محتلم أن يغتسل كل 7 أيام مرة، وهذا في غسل الجمعة، وبيّن اهتمام إزالة الشعور، وبيّن حث على مس الطيب وكل هذا. فالإسلام يحث على النظافة عموما. إعفاء اللحية حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار، فلا تقصر تقصيرا يكون قريبا من الحلق، ولا تترك حتى تفحش. أما قول المصنف لا تترك حتى تفحش فهذا محل خلاف. فمن أهل العلم من رأى إن المقصود بالتقصير ان حتى تفحش هنا لا تضرب حتى تفحش، يعني يصح للإنسان أن يأخذ من لحيته فيما زاد عن القبضة، فيما زاد عن القبضة. عارف القبضة؟ يعني حط قبضة تحت لحيتك، فإذا زال ما زاد عن القبضة يجوز أن يأخذ الإنسان منه، لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقالوا معلوم أن عبد الله بن عمر كان شديد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في العادات، فعلى ذلك قال لك إذن يصح إن هو الإزالة فيما زاد عن القبضة، لكن ما يقصرش عن القبضة إنه لم يرد. يا فريق آخر من أهل العلم أن أصل الأخذ لم يفعله النبي، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية مطلقا، ومعلوم أن الرسول كان كف اللحية وكان لحيته كبيرة صلى الله عليه وسلم، درجة أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة الرسول في الصلاة من تردد اللحية بين صدره، فكانت لحية الرسول تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. فهذا فقالوا إذن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر لما فعله فعله في نسك، عبد الله بن عمر فعله في نسك، وكان له رأيا في النسك، وكان يتأول قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يفسرها خلافا لجماهير الصحابة والعلماء على النحو التالي: يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم. فكان يؤول ان الانسان لما يجي يحل من العمرة او من الحج التحلل يقصر يحلق رأسه ويقصر ايه اللحية. هذا مخالف إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، لما قال هو المقصرين فقال في الرابعة والمقصرين، فدل على أن المقصود بالآية بالمحلقين والمقصرين هو تحليق الرأس وتقصير الرأس، وليس المقصود تقصير اللحية. وعليه وفعله تأويلا لشيء معين وفي نسك، فعليه ليس في فعله يعني إيه لا يوجد فيه أي دليل على هذا، فهذه جملة من تمسك بهذا. إذن فيما أقل عن اللحية ما فيش فيه خلاف، لكن الإشكالية فيما أقل عن القبضة، لكن الخلاف فيما هو زاد عن القبضة في جواز الأخذ من عدمه. هذا بالنسبة لهذه المسألة، لكن على كل الأمر أهون في النسبة لما زاد عن القبضة أهون، أما ما أقل عن القبضة فالإنسان ينبغي أن يراعي ذلك، والأمر على إعفاء اللحية على الوجوب كما قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفروا اللحى أحفوا الشوارب. وطبعا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فهنا قول خالف المشركين ليس علة الحكم كما ظنه بعض المبتدئين في طلب العلم، جعل خالف المشركين هي علة الحكم. يعني فهل نقول هل المشرك لو أطلق لحيته نحلق نحن عشان نخالف المشرك؟ لا. لماذا؟ المشركون كانوا على قسمين زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، قسم يحلق اللحية وقسم لا يحلق اللحية، وكان اللي بجوار النبي في الأصل لا يحلقون اللحية، لا يحلقون. دليله الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رسول هرقل رسول كسرى قال له لا حالق، ويا أول من سن حلق اللحية المجوس، أول من سن حلق اللحية المجوس. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل فعل ذلك قال من أمرك بهذا وأعرض، فكأن المنظر غريب، فكأن المشركين العرب كان من يرون تفهم الفحولة ترك اللحية. فالشاهد قال من أمرك؟ قال ربي، قال ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي. الحديث حسن، الأثر إسناده حسن. فمن هنا ولكن ربي أعفي لحيتي، فهذا دليل على ان المشرك ان هو الرسول ما كانش يرى هذا فين في مشرك مكه كثير ما كان يرى هناك. وعلى الرغم من حسه على مخالفتهم في امور كثيره لم يخالفه، نحن نخالفهم فيما امرنا به الشرع ان نخالفهم به، لكن لو فعلوا شيئا يوافق الشرع فليس الامر كذلك. خدت بالك؟ نعم. أيوة بيسيبوا. أيوة فالشاهد إذا كانوا على قسمين. فالرسول قال خالف، لذلك في رواية أخرى قال أطلقوا اللحى خالفوا المجوس في رواية أخرى، فكأنه يقصد بالمشركين هنا المشرك الإيه؟ المجوس، لأنهم أول من سن هذا، فلم يعلق على المشركين الذين يطلقوا لأنهم وافقوا شيئا عندنا، ولكنه علق على المشركين. فكأن معنى الحديث أنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول لا توافقوا الذين يخالفوننا من المشركين في مسألة إطلاق اللحية في هذا الباب، هذا والواضح في هذا الباب. ثم العبرة بعموم اللفظ من حال أصولية وليس بخصوص السبب، واستقرت شريعة لذلك. الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على القول بالتحريم، الأئمة الأربعة على القول بالتحريم. الكلام في عند بعض متأخري الأحناف في مسألة التجويز، عند هذا متأخر الأحناف متأخريه، لكن لو نزلت متقدمين هكذا. في رسالة طيبة للشيخ كندهلوي، وكان عليها تعليق الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بعد أهل العلم في فهي رسالة طيبة في هذا بعد تعليق برضو أظن، لكن مطبوع في السوق ثانية، مش مطبوع أظن، مطبوعة في السوق هنا تلاقي مكتبات بتعليق الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وهو ذكر عدا أقوال الأئمة الأربعة وأقوالهم بالمصادر إذا أردت أن تتوسع فيها. قل له حرام. قال الله عز وجل كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي لا تجعل في صدرك حرج من التبليغ كداعية بما تعرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، يعني لا يكن في صدرك حرج من التبليغ بكتاب الله عز وجل وبما تعرف من كتاب ربك ومن سنة نبيك. أنت تقول قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، الداعية والشيخ ليس على الهوى، ليس على هوى الناس وليس مع الريجة، إنما هو يسير مع ما يعتقد ويدين به إلى الله، ولذلك لا يسع الإنسان أو الشيخ أو العالم أن يفتي بخلاف ما يعتقد، ما يعملش زي الرجل لكل حاجة يقول لك فقه وليه الشيخ واحد اللي قال لابنه أنا خليك عالم في دقيقتين، عالم قال له إيه؟ قال له كل لما حد يسألك في مسألة قل له فيها قولين، من خلاف في مسائل الفقه أكثر من أن ينضبط كتير، هطلع لك خلاف ولو شاذ في المسائل، صح؟ مسائل الفروع خلاف فيها طويل، فكل لما حد يسألك في مسألة قل له فيها قولين يعني، واختار على طريقة مدرسة الحداثة اللي هي اللي يقول لك فيها قولين وانت اختار قول لم يقل به أحد من العلماء، خدت بالك؟ فالشاهد يقول لك فيها قولين، فالناس حسوا منه ان هو كل حاجه يقول فيها قولين فيها قولين، ام راحوا قالوا له يا مولانا افي الله شك، ام قالوا فيها قولان، قالوا له كفرت وقعوه بقى، تقول افي الله شك، ام رايح لوالده وقال وقعت، قيل لي قالوا لي افي الله شك فقلت فيها قولان، فقال له صح فيها قولان، قال كيف؟ قال أفي الله شك أو شك، على اختلاف في التأويل في الإعراب، فطلع له مخرج برضه وما فيش فايدة اللي هو اللي ماشي بالمخارج ده. اتفضل. على ايه؟ فيما فعل العمر فيما أجل من القبضة. لا استدلال خاطئ، استدلال خاطئ، لان سيد فعل ابن عمر فيما زاد عن القبض، هذا اول شيء، وذا اللي تكلم فيه العلماء في اللي جوزوا الاخذ فيما زاد عن القبض. ثانيا لو تتبعنا اثر ابن عمر هنجده في النسك في شيء مخصوص، فده في نظر شديد، في نظر شديد، وده بينتج عن يعني في مسألة العلم بالحديث مهمة جدا جدا، والطرق والروايات والألفاظ اللي بتجعل الإنسان يستطيع أن يرجح بقلب قوي يعني، أو يقف على الجدة في هذا الباب، هذه مسألة سنن. طيب يقول إعفاء اللحية ده تكلمنا فيه خلاص. إكرام الشعر إذا وفر وترك، إكرام الشعر إذا وفر وترك. العمومات تدل على أن الإنسان ينبغي عليه يعني أنه يراعي هذا الباب، أنه النظافة عموما. أما الأحاديث المخصوصة الواردة في إكرام الشعر كلها ضعيفة، كل اللي أورده المصنف هذا هنا في هذا الباب معلول. كل الأحاديث الذي أوردها المصنف تحت كلمة إكرام الشعر إذا وفر وترك كله معلول، فيما عدا الحديث الأخير في القزع، فيما عدا حديث القزع آخر حديث أورده في هذه الفقرة، وما سوى ذلك ضعيف. لكن عندنا من المحال الفقهية عموما الإنسان ينبغي أن هو يراعي مسألة يعني إن الله جميل يحب الجمال، الإنسان يكون جميل يكون مهندا، ما يبقاش سائر الرأس واللحية، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يرجل شعره وكان يلبده في السفر عشان ما يتلكش، ويلبده بالتلبيد ده شبيه بالجل دلوقتي، بس في السفر عشان كان الشعر طويل ويتنعكش مع السفر وكذا، وإذا كان الشعر دهني كشعر العرب ينتج فيه القمل مع السفر وكذا، كان مسافر بالأيام، فكان التلبيد ده بيمنع كل ذات، هذا التلبيد ده شيء، فكان ده كله مش من إكرام الشعر، الشعر عموما شعر الرأس أو اللحية هذا أمر مطلوب يعني، وحسن المظهر ده أمر دلت عليه العمومات في شريعة الإسلام، بل هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نعم أجي لكم. فيقول إلى أن فإكرام الشعر من هذا الباب من باب العمومات وليس من باب نصوص مخصوص. يقول وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا كله أو ذروا كله، احلقوا كله أو ذروا كله. هذا لم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الراجح فيه باللفظ الآتي، عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع من قزع قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، هذا هو الثابت في هذا الحديث. الاثنين من حديث ابن عمر، يبقى ضموا مع الحديث اللي هنضيفها في الإخوة في العلل، ضم هذا الحديث علل المتن، ضموا في علل المتن على الخمسة اللي احنا تكلمنا عليه. لو درست دراسة مقارنة هذا الحديث ستجد ان الاصح فيه الرواية الصحيحة هي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن القزع، فلما سألوا نافع ما القزع مش من كلام النبي انما هو كلام نافع ما القزع، قال ان يحلق بعض رأس السبي ويترك بعضه، هذا هو القزع، ان هو يحلق اي كان اسمه ان هو ايه، لكن يحلق البعض ويترك البعض الآخر، هذا تفسير لنافع رضي الله عنه، يفهم منه الطريقة اللي ينبغي على الإنسان ما يحلقش البعض. بعض الإخوة بتوسوس في مسألة بقى، احنا نقول يحلق البعض ويترك البعض مش يقصر البعض ويترك البعض، الاقي واحد جاي يقول لي قيس لي كده دي قصيرة ولا دي مش يعني مش كده، ما فيش مشكلة يكون حتة قصيرة شوية وحتة طويلة شوية، ما فيش إشكالية انك دي تبقى محلوقة ودي مش محلوقة، منظر مقزز عام يعني الحيوانات بيبقى فيها المنظر ده، بغيش هو يفعل هذا. ما فيش اشكالية، ما فيش اي اشكالية، اذا اضف الى هذا ان لفظ يحلق البعض ويترك البعض ليس من كلام النبي، إنما كلام النبي نهى عن القزع فقط، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسره نافع بهذا، فنسير اتباع السلف أولى على هذا، هو مش يقيني يعني، لكن هو يفهم على هذا، وفسره بالحلق مش بالتقصير البعض وترك البعض، فالأمر أهون من نحن نضيق يعني. طيب اللي هو إيه؟
أحمد
ماشي، مسلم باللفظ الآخر وليس باللفظ الأول، وأخرجوا اللفظ اللي هو بهذا اللفظ احلقوا كل أوزاره كله، وأخرجوا أبو داود والنسائي وأحمد بهذا اللفظ من طريق معمر، وخالفوا جمع من الثقات سواء بقى عند البخاري أو عند مسلم أو عند غيره. ماشي، واللي في مسلم قلت لنافع ما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، ده اللي في مسلم. واضح؟ ده لاحظت ده المقصود. العزو هو بالمشوكان. ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. ده حديث صحيح بشواهده، هذا حديث صحيح بشواهده، فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما يجيش الرجل يعود ينقل شعر الشاب وإيه ويشيله كده، لكن ممكن يغيره بالحناء أو ما شابه كما سيأتي. طيب، كنا نكره أن ينتف الرجل في حد، عن أنس قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ليه بقى بيكره؟ ليه؟ لأن الشعرة دي بترفعه درجة وتحط عنه خطيئة، وهي نور بالنسبة للمسلم شابة في الإسلام، يا بخته هنيئا له. الإنسان كل لما يقدم في العمر على طاعة خيركم من طال عمره وحسن عمله، كلما يعدله صدق. وزي كان دايما يعني السلف يعظمون من لهم صدق، اللي له صدق، حتى في شأن الصحابة السابقين من المهاجرين والأنصار غير اللي، وحتى عموما لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فرق كبير في كل شيء. اللي هو ايه؟ نتف شعر على الكراهة. طبعا على الكراهة نتف شعر دية أبواب أداب، فمحمول على الكراهة في ترك الشيب هذا. فإذا أخذ مكروه، لكن الأحسن والسنة أنه هو إيه؟ يتركه ليأخذ الأجر. ده بالنسبة لتغيير الشيب وإبقاء، ترك الشيب وإبقاء. تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها، لحديث أبي هريرة قال رسول الله إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. قال صلى الله عليه وسلم أيضا إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الكتم نوع من أنواع الأعشاب اللي بتغير أيضا لون الشعر. وقد ورد ما يفيد قراءة الخضاب، ويظهر أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة، اللي هو خضاب بالسواد، يعني خضاب بالسواد. فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل، روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل. هذا لم يثبت، لم يثبت أن بعض الصحابة روي عنه أن ترك الخضاب أفضل، إنما الثابت أن بعض الصحابة ترك الخضاب. فرق بين بعضهم لم يخضب لم يخضب أصلا، وبعضهم خضب، بعضه ساب الشيب وبعضه عمل حنة في الشيء، لكن ما ورش عن أحد النقان تركه إيه أفضل، لأن بالنص النبوي إنه هو تغييره هو الإيه الأفضل، تخييره. ماشي ماشي. وروي عن بعضهم أن فعله أفضل، وكان بعضهم يخضب بالصفرة وبالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة منهم بالسواد، منهم من الذين خضبوا بالسواد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، الحسن خضب بالسواد. والخضب بالسواد في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى التحريم لأنه ورد في الباب نصوص تمنع من هذا، منها حديث جيء بأبي قحافة والد أبي بكر يوم الفتح وكأن رأسه ثغامة، فقال اذهبوا به إلى بعض النساء فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. فقال لك إذن الرسول قال وجنبوه السواد، يبقى لا يصح تغيير الشعر بالسواد. هذا واحد. في وارد في باب أيضا حديث آخر في مسألة النهي عن التغيير بالسواد، اللي هو حديث سيكون قوم يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فقال لك إذن ده نص فين؟ في التحريم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالزواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال لك إذن يبقى يحرم على الإنسان هو يخضب بالسواد، ده وجهة من قلب هذا. طيب جمهور الفقهاء قال لك لا، يجوز الخضب بالسواد وإن كان، والنهي الوارد قالوا إما يحمل على الكراهة وإما يحمل على أنه ليس في الباب أصلا. كيف؟ قالوا بالنسبة لوالد أبي قحافة محمول على من كان في مثل سن أبي قحافة، لأنه ورد من حديث ابن شهاب الزهري من قوله، ابن الزهري طبعا يعني عاصر كبار التابعين، قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا فلما نفض الوجه والأسنان تركناه. يعني إيه؟ لما يكون لسه صغير لأنه يخضب بالسواد، كبر وعجز ويخضب بالسواد عيب في حقه كأنه بيتصابى. ولذلك الرسول قال فقالوا فهم السلف هذا، ودليل ان صبت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كان يخضب بالسواد انه فاهم ان هو مش منهي عنه، انما هو فهم فعل ابي قحافه انه خصوصيه في مكان كان في مثل هذا السن. الانسان اللي كبير ما ينبغيش ان انت ورجل عنده 80 سنه وانت تحنله شعر اسود، يبقى شكله عيب عليه. فلذلك قال جنبوه السواد من هذا الباب، إضافة إلى أن هذه أبواب أداب والأوامر فيها والنواهي محمولة، الأوامر على الاستحباب والنواهي على الكراهة. فهذا وجهة من قال إذن لا يحرم. أما الحديث الآخر قالوا ليس في الباب أصلا، لو حديث سيكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لكن الحديث مش عندنا. ليه؟ قال لك لأن هذه ما فيش في الحديث أنهم لا يريحون الجنة بسبب الخضب بالسواد، إنما يذكر علاماتهم كما قال في شأن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. انت لو قرأت القرآن وما تدبرتش تأسم بقيت خارجي. هم خوارج لشيء آخر، خوارج عشان بكفروا بالمعصية، خوارج لأمر آخر، لكن لاعتقادات أخرى. لكن من علامات الخوارج ما بيفهموش النصوص، ما بيفهموش النصوص، بيمسك النص كده ما بيحاولش ايه يغوص الى معناه ويفهمه هو كده ويصدر لك وجه النص تحاول تقول له في نصوص تانية ونجمع منه نصوص ما عندوش، هو ده وخلاص، ما يحاولش يفهم النص. ده من طريقة الخوارج، ولذلك سولت لهم فكرهم الباطل انهم يزرون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام، وانت تعجب من الناس يسلم منهم اعداء الله ولا يسلم منهم يعني إخوانهم من الناس. هذا خطأ كبير ينبغي أن يراعى مثل هذا. فالشاهد هذا حال الخوارج، لا ينزل النصوص لا يفهم. فده الوارد في مثل هذا. فحديث جابر جيء بأبي قحافة قال لك ده مخصوص والثاني ليس في الباب. وعلى ذلك الأقرب أن ترك السواد لا يصل إلى مرحلة الخضاب بالسواد، لا يصل إلى مرحلة التحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. ومسألة التفرقة بين الكبير والصغير جائز، هذا كله في حق الرجال، أما في حق النساء فالأمر فيه واسع واسع واسع، إذ أن المرأة محل زينة، وقد قال الله في شأن النساء أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إن شاء الله يكون عندها 90 سنة تخضب بالسواد، ما جدع عندهاش مشكلة. نعم بالنسبة للرجل يكره، لأن هذا لا مش تغيير خلقة، تغيير الخلقة لأنك تغير شيء أصلا عشان ما يرجعش لصورته مرة أخرى، إنما هذا لا ينبغي لأن هو تشبه بالنساء من ناحيه، يعني فيه نوع تشبه مش تشبه صريح، لكن فيه نوع تشبه بالراجل مش محل ايه ان كل شويه يشبسب ويجلجل ومش عارف ايه ويحط كده ويبص ويسرح بص في المرايه. وذلك ورد الحديث ان التسريح يكون غبه، يعني بالنسبه كان شعرك كويس خلاص، لكن المراه هي اللي كده، هي اللي تراعي هذا لان هي محل ايه محل زينه. الرجل يتزين أيضا ولكن ما يبقاش شغلته الشاغلة ان هو بقى ايه ازاي يظبط وازاي يغير لون الشعر وازاي يعمل نيو لوك ومش عارف ايه الكلام ده، عيب عيب يعني، ويخالف الفحولة والرجولة. الرجل له، وذلك ليه الرسول نهى عن تشبه بال، لا بكلمك على الشعر عموما عشان انت اخدتني مساله اخرى. اما بالنسبه للحيه فالاصل التغيير لم يرد الا في الا عند الشيء، ان فعل ما يصلش الى الكراهه حتى بالنسبه للحيه. طيب سريعا ناخد بس التطيب بالمسك واشوف اسئلتكم على طول. التطيب بالمسك غير من الطيب، فهذا ايضا يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث يعني معلول بهذا اللفظ، لكن يشهد له ما بعده وهو من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وقال في المسك هو أطيب الطيب، فالإنسان ينبغي أنه يراعي هذا. لذلك نكون خلصنا سنة الفطرة ونقف عند الوضوء. الأسئلة الواردة في الإجابة، شوف الأسئلة واحد واحد.
حلق بالموز.
نعم. إيه ده؟ معلول مختلف فيه بين أهل الحديث، الراجح في الإعلال بهذا اللفظ. في إيه؟ لما تكون شايبة في شيب يسن إن هو يغيره. يسن مسنون. بيلو. والأولى تجنب السواد. الأولى تجنب السؤال. لا، أما بالنسبة لتغيير الشعر يعني واحد راجل مثلا يلبس لك عدسة وعدسة لونها أحمر ويخلي شعر أخضر مثلا ينفعش. لكن المرأة محل ده تعمل مشيت تعمل مشيت. كل ده واسع بالنسبة، باب الزينة للنساء واسع جدا واسع جدا، والنهي فيه بس فيما يخص مسألة الحواجب. ها؟ لا، العلماء قال لك وما في معنى الحنة وما في معنى، بس شيء يكون بالنسبة للشعر يعني شيء ما بيكونش يعمل طبقة دهن، إنما بيكون يزوب في المسام. ميزة الحنة إيه؟ الحنة لو واحدة عملت حنة على أيديها كده الحنة ما تأثرش على الوضوء، لأن الحنة ما بتكتنش المسام، مسام موجودة شغالة تتخلخل نفس الوضع في الشعر. لكن ما تعملش حاجه، في حاجات طالعه جديد كده عند حلاق النساء، بلاش حلاقات النساء دي، بيعملوا حاجات دهن بتدهن كده بتعمل طبقه عازله، فالطبقه العازله دي اشكاليه، لان في منتجات هي بويه في الاصل، بويه زي المانيكير. المانيكير ده عباره عن بويه دوكو وشويه بويه دوكو حطوا لك بتاع وشويه ريح، بجد هو المناكير بيدوك، فده بقى عازل ولا مش عازل؟ عازل هكذا. ماشي، هشوف اخوك واجي لك يا شيخ محمد. ايه ما فيش فيه اشكاليه. المراه يصح بشرط انه يكون ان ده ما يكونش دائم، يعني يكون شيء بيتغير بعد ذلك. في نوعين، نوع ما بيتغيرش خالص، ده انا اقول لك، انا في نوع بيتغيرش خالص ونوع بيتغير. تعمل اللي بيتغير، ان اللي ما بيتغيرش خالص يرد عليه مساله تغيير الخلقه، لكن اللي بيتغير يرد عليه مساله تزيين الخلقه. طب واحد يقول لي دليلك ايه على الكلام ده؟ ما كان نتوقع السؤال ده. ساعات تقول لي حط، طب ما ده هو شعر اسود، ربنا خلاه له اسود، هي شعرها اسود، ليه تخليها اصفر؟ مش ده ولا امرناهم فلا يغيرن خلق الله، مش ده من التغيير، كان خليتها مش عاجبه. لا، مش من التغيير، لان ده شيء مش دائم. وكذلك تزيين الخلقه استفيد جوازه من قصه ما ثبت في ان بعض الصحابه جدعت انفه فاتخذ انفا من فضه، فانتن فاتخذ انفا من ذهب عشان ما ينتن. فدل هذا على شيئين، الشيء الاول ان عدم وجود هذا في يعني ايه، عدم في الانسان تشمئز او تبعد منه، خدت بالك، فاجاز له هذا. ثانيا انه يردها الى اصلها وليس إلى هذا، وعلى الرغم من أن الذهب محرم لكنه أجيز لهذا الغرض الصريح. فاستفاد العلماء من هذا الفعل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بجواز التزيين غير المغير للخلقة مطلقا، وجواز إيه؟ رد الخلقة إلى أصلها في عمل التجميل، يعني رد الخلقة إلى أصلها، لكن بغير مطلقا لا يصح، ده تفليج الأسنان ورد في نص أولا، وثانيا ده تغيير خلاص لا يصح، مش هترد الأصل. تفضل. والكلام ده قال بمعنى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ها؟ ايوه شايف البيوع هو
ولكن بعض الشركات
افتعال اختار عليكم السلام. سؤالك ايه؟ قلت تاني كده سريع، ما تحكيش قصة دي سؤال.
البيع يعني هو بجمل يملك لما اخترعوش ما حرضوش
يعني. بس يعني نشرح البيع كله كده، هديك مثال على اللي انت عايزه. بس انت ضابط النهي عن بيع ما لا يملك، ما هو ضابط النهي؟ اخوك يسأل ضابط النهي عن بيع ما لا يملك. بعض الاخوة بيلتبس في الجائز بغير عليه الجائز بغير الجائز في هذا الباب. بيع ما لا يملك اذا كان معينا لا يسمح له بيع، مثلا الجهاز ده دلوقتي بتاعه، مثلا هذا الجهاز بتاعه، فانا جيت قلت لك ان شاء الله اشتري منك، ان شاء الله اشتري، فهنا جيت انت شفت الجهاز ده فقلت لي انا عايز اشتريه، قلت لك ابيعه لك انا، لا يجوز لي ان انا ابيعه لك لان لم اتملكه ايه بعد، واضح؟ لكن يجوز ان انا اقول لك انا النوع ده، ابيع لك جهاز نوعه كذا اسمه كذا لونه كذا، اديك نفس مواصفاته، اسمه موصوف فين؟ في الذمه، بوصفه لك وصفا دقيقا واقول لك انا هجيب لك جهاز زي ده وهبيعه لك بنفس المواصفات، يبقى ده ما ينفعش ابيعه لما ايه امتلكه. لكن لو وصفت اي جهاز من هذا النوع وصفا دقيقا يغني عن الرؤيه فيجوز قياسا على بيع السلف، واضح؟ يبقى ده فرق، ده عندك كتير جدا، وضحت؟ يبقى خلاصتها ايه؟ الشيء اللي انا مش مالكه لو وصفته وصف دقيق يغني عن الرؤيه يبقى يصح البيع، لو ما وصفتوش وصف دقيق يبقى لا يصح البيع ويدخل في النهي على عن البيع على ما يلائم. ما يحددلوش شيء بعينه، هو يقول له الحلال من الحرام في دي، الحلال انه يقول انا اريد ان تبيعني سياره مواصفاتها كذا، هو يشتري له سياره، ما انا فاهم يجوز انه يشتري له سياره بس هو ما يروحش معاه ولا يحدد له سياره بعينها، واضح؟ انما يقول له انا اريد انك تبيعني ايه، بيعني سياره، هذه السياره مواصفاتها اريد، انا اريد ان اشتريها مواصفاتها كذا لونها كذا حالتها كذا جديدة قديمة، يوصفها الوصف، الثاني هو يروح يشتري بقى بأي سعر ويجيبها ويعرضها ايه عليه، واضح؟ لكن ما ياخده من ايده يقول له اشتريه دي، ده ربا صريح، لانه هو قصتها هو عاوز فلوس بفلوس، ما مش قادر يشتريها يقول له هات لي فلوس وارضاك بزيادة، لكن هو الصح انه يقول له مواصفات والتاني يشتريها، ما فيش اشكالية. ويبيعوا بالأجل مع زيادة في الثمن يجوز، لنا في الباب رسالة قديمة من 12 سنة كده اسمها القول البسيط في حكم البيع بالتقسيط، وهي موجودة على أظن محطوطة على ملتقى الحديث. فضل.
عليه
ربا تحايل على الربا. صح ان الدين دين وان كان ذو عسره فنظره الى ما يصح.
ان يجي على سرعه
ده لا ما ينفعش بقى تم خلاص لا يسوي لا يجوز ده يجوز نعم شرطين في بيع ودي شرط في بيع وبل دي بيعتين في بيع انه بعد ما خلص بيع عمل له عليها بيع ايه ثانية لا يجوز. هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. الصورة دي ربا. لماذا؟ عندنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني ايه؟ يعني الانسان لا ينبغي ان يربح الا في الشيء اللي يضمنه لداخل تحت ملكه. انا وحضرتك عند البياع وانت هتشتري لي السلعة اللي انت هتشتريها لي ديت، لو هلكت دلوقتي انت تتحمل ثمنها ولا تقول البيع ملاش دعوة اغيرها لي؟ ملاش دعوة، وانا استلمت حاجة يبقى انت ما تضمنهاش، ما ينفعش تربح فيها. امتى يجوز لك ان تربح فيها؟ لما تحوزها الى ايه؟ الى ملكيتك، تحوزها الى رحلك. خدت بالك؟ انا لما خدته معايا دفعت فلوس وهو قبض السلعة، واضح؟ وبعد كده خدت منه الفلوس بالزيادة، يبقى انا كل اللي عملته ايه؟ فلوس، طلعت فلوس وخدتها بايه؟ بزياده، لم تلكت سلعه ولا بعت سلعه. فده ربا، ربا صريح. لكن عشان يبقى حلال هم يقولوا له مواصفات الاشياء وهو يروح يشتريها سواء من المحل ده من غيره من اي مكان، يشتري السلعه وبعدين ياتي ويبيعها. نعم؟ يجوز مش بايع، ما هو البيع والشراء كده. لا يجوز ان يلزمه قبل ان يشتري. يجوز انه يلزمه حتى لو ده المواصفات. امال التاجر تاجر ليه؟ ما التجاره من فروق التجاره عن الربا، التجاره فيها عنصر مخاطر. بتجيب السلعه ممكن تربح ممكن الربا هو واحد زائد واحد يساوي اثنين، الالف على 25 خلاص هي ربا. واضح؟
كل حد واحد يشتري لازم يروح.
لا، في ناس عارفه وفاهمه وبداوا يشتغلوا بالكلام ده، بيفرقوا. بس انت عموم الناس اللي شغاله كده حرام عموما، يعني عموم اللي شغاله كده غلط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.